بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أيها الأحبة الكرام، هذا مجلس جديد من مجالس التعليق على كتاب الطلاق من بلوغ المرام للحافظ أحمد بن حجر العسقلاني رحمة الله تعالى عليه. قال: وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا طلاق إلا بعد نكاح، ولا عتق إلا بعد ملك. رواه أبو يعلى وصححه الحاكم وهو معلول. والصواب أن هذا الخبر كما ذكر الحافظ بن حجر خبر معلول وفي إسناده ضعف، لذلك قال الدارقطني في العلل: ولا يصح عن جابر، وإنما رواه ابن المنكدر مرسلا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الصواب. قال: وأخرج ابن ماجة عن المسور بن مخرمة رضي الله عنه مثله، وإسناده حسن لكنه معلول أيضا، أيضا هذا خبر في إسناده ضعف. قال: وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نذر لابن آدم فيما لا يملك، ولا عتق له فيما لا يملك، ولا طلاق له فيما لا يملك. أخرجه أبو داود والترمذي وصححه، ونقل عن البخاري أنه أصح ما ورد فيه، وهذا الخبر خبر حسن. أيها الأحبة الأفاضل، هذه الأحاديث هذه تدل أو يبنى عليها مسألة من المسائل. إذا الرجل قال وهو أعزب: إذا تزوجت فلانة فهي طالق، وهو أعزب، ثم تزوجها، فهل يقع هذا الطلاق أو لا؟ أو صورة أخرى: امرأة قالت لزوجها وهي تخاف أن يتزوج عليها: قل أي امرأة أتزوجها بعدك يا فلانة هي طالق، فقال مثل هذا الكلام ثم تزوج بعدها، هل يقع هذا الطلاق أم لا؟ هذه هي المسألة، بارك الله فيكم. يعني من طلق قبل أن يتزوج هل يقع طلاقه أو لا يقع طلاقه؟ فإذا بارك الله فيكم، قبل أن أورد بعض المسائل، قال البخاري في صحيحه: باب لا طلاق قبل النكاح، هذا تبويب من تبويبات البخاري. قال: وقول الله تعالى، شوف استنباط البخاري: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن. يعني الله عز وجل متى جعل الطلاق ملكا للرجل؟ إذا نكح ووقع النكاح. طيب قبل النكاح فلا يوجد طلاق، طلاقه هذا هدر ولا يوجد. قال: إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن، وأورد الآية كاملة رحمة الله تعالى عليه، ولم يورد تحته حديث مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فكأنه يقول الطلاق المعروف الذي ذكر في القرآن طلاق متى يكون؟ بعد نكاح، أما الطلاق قبل النكاح فلا يقع، أما الطلاق قبل النكاح فلا يقع. فلو أن رجلا أعزبا قال لزميل له بأن عليه الطلاق ألا تدفع يا فلان، فدفع فلان، فهل يقع هذا الطلاق؟ لا يقع هذا الطلاق، لأنه أعزب لا زوجة عنده. طيب لو تزوج بعدها، هذا يعني من تبويبات البخاري، فيقول لا يقع الطلاق، لأن الطلاق المشروع في الشرع وفي الدين هو الذي يكون بعد النكاح. ثم قال البخاري، شوف الآن الكلام كله للإمام البخاري: وقال ابن عباس: جعل الله الطلاق بعد النكاح، جعل الله الطلاق بعد النكاح. ويروى في ذلك، يعني هو ذكر الآن عن من؟ عن ابن عباس. قال: ويروى في ذلك عن علي وسعيد بن المسيب وعروة بن الزبير وأبي بكر بن عبد الرحمن وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة وأبان بن عثمان وعلي بن حسين وشريح وسعيد بن جبير والقاسم وسالم وطاووس والحسن وعكرمة وعطاء وعامر بن سعد وجابر بن زيد ونافع بن جبير ومحمد بن كعب وسليمان بن يسار ومجاهد والقاسم بن عبد الرحمن وعمر بن هرم وعمر بن هريم والشعبي أنها لا تطلق. نقل عن هؤلاء الأئمة كلهم أن هذا الطلاق غير واقع. لكن الآن نأتي إلى المسألة بالتفصيل. إذا علق الطلاق، فقال إن تزوجت فلانة فهي طالق، هذا موجود. أو قالت له زوجته قل إن تزوجت امرأة بعدي فهي طالق، فقال مثل هذا الكلام، هل يقع هذا الطلاق أو لا؟ جمهور أهل العلم ذهبوا إلى عدم وقوع الطلاق، وعزاه الترمذي في السنن إلى أكثر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قول الشافعية والحنابلة. قالوا، ومن أدلتهم طبعا بالإضافة إلى الآية التي ذكرها البخاري، قالوا هي أجنبية عنه، فكيف يصح الطلاق؟ ما في زواج أصلا، فكيف يصح الطلاق؟ الطلاق يكون بعد الزواج، فهي امرأة أجنبية عنه، فكيف يصح الطلاق؟ وأما أبو حنيفة فذهب إلى وقوع الطلاق إن تزوجها، وذهب المالكية قالوا إن خص امرأة بعينها وقع الطلاق، لو قال إن تزوجت فلانة فهي طالق هذا الطلاق واقع، وأما إذا لم يخصص فالطلاق لا يقع عندهم. والصواب هو القول الأول، الصواب هو القول الأول، وهو عدم وقوع الطلاق، فلا دليل يدل على وقوع الطلاق، هذا الأمر الأول. والطلاق المعروف الذي يكون بعد النكاح، وأيضا بارك الله فيكم لا دليل يدل على التفريق بين تخصيصه للمرأة أو عدم تخصيصه للمرأة. والدليل الرابع، ثبت عند ابن أبي شيبة عن ابن عباس أنه قال لا طلاق إلا بعد نكاح ولا عتق إلا بعد ملك، بالإضافة إلى حديث الباب المرفوع، بالإضافة إلى حديث الباب المرفوع. يعني عندنا من أدلة الجمهور على عدم وقوع الطلاق حديث الباب المرفوع، هذا أولا، حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. الأمر الثاني الآية أن الله عز وجل جعل الطلاق بعد النكاح، أثر ابن عباس رضي الله عنهما، وأيضا سبب أن هذه المرأة أجنبية عنه فكيف يصح الطلاق. مع التنبيه أيها الأحبة الأفاضل، هذا لا يدعو الأعزب إلى أن يتساهل في هذا اللفظ، فالإنسان إذا عود وجرى الطلاق على لسانه فربما تساهل في هذا الأمر تساهلا عظيما، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. قال وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يكبر، وعن المجنون حتى يعقل أو يفيق، رواه الخمسة إلا الترمذي وصححه الحاكم. وهذا الخبر إسناده نفس الإسناد بارك الله فيكم فيه كلام، لأنه من رواية حماد بن سلمة عن حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها. وفي بعض رواة هذا الإسناد في رواية بعضهم عن بعض في روايتهم هذه كلام، لكن الخبر هذا له شواهد كثيرة. قال ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى هذا الحديث قد رواه أهل السنن من حديث علي وعائشة، واتفق أهل المعرفة على تلقيه بالقبول، فهو خبر ثابت، اتفق أهل المعرفة على تلقيه بالقبول فهو خبر ثابت. فإذا بارك الله فيكم، يعني ابن تيمية يقول هذا جاء الخبر عن عائشة رضي الله عنها، ويقول جاء أيضا عن من؟ عن علي رضي الله عنه وأرضاه. رواية علي كيف هي؟ في صحيح البخاري، وقال علي معلق هذا في صحيح البخاري، ألم تعلم أن القلم رفع عن ثلاثة، عن المجنون حتى يفيق، وعن الصبي حتى يدرك، وعن النائم حتى يستيقظ. والخبر جاء موصولا عن عند أبي داود عن ابن عباس رضي الله عنهما، أتي عمر بمجنونة قزنت فاستشار فيها أناسا فأمر بها عمر أن ترجم، فمر بها على علي بن أبي طالب فقال ما شأن هذه؟ قالوا مجنونة بني فلان زنت، فأمر بها عمر أن ترجم، قال ارجعوا بها. ثم أتاه فقال يا أمير المؤمنين، أما علمت أن القلم قد رفع عن ثلاثة، عن المجنون حتى يبرأ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يعقل؟ قال بلى. قال فما بال هذه ترجم؟ قال لا شيء. قال فأرسلها، فأرسلها فجعل يكبر، وهو أثر صحيح. يعني هذا الخبر حديث الباب مروي عن عائشة وعن علي رضي الله عنهما، رضي الله عنهما. طيب عندنا مسألة، طلاق من زال عقله بغير سكر، رجل نفترض أنه كان في وعيه وعقله ثم أصيب في حادث أو غير ذلك فزال عقله. هذا الأمر وارد وموجود بارك الله فيكم، ويقع لعدد من الناس. أو أصيب بالخرف لكبر سنه فأوقع طلاقا، وهذا الأمر موجود، ومن يتعامل مع أسئلة الناس يعرف أن هذه صور موجودة وهذه المسائل يعني يسأل عنها الناس. فمن أوقع الطلاق على زوجته في مثل هذه الحال فطلاقه غير واقع. وعندنا صورة أقل من هذه بارك الله فيكم. عندنا نوع يعني يسمى جنون، فقد للعقل بالكلية فيرفع عنه القلم. وعندنا نوع يسمى بالمعتوه، وهو من أصيب بنوع من الجنون وهو أقل من فاقد العقل بالكلية. يعني أحيانا يعود إليه عقله وأحيانا لا. قال الترمذي بعد روايته لحديث أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه المغلوب على عقله. يعني كل طلاق واقع إلا طلاق هذا الرجل. قال الحديث هذا ضعيف، الترمذي هكذا يقول معنى كلامه. قال: والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن طلاق المعتوه المغلوب على عقله لا يجوز، لا يجوز يعني لا يقع، إلا أن يكون معتوها يفيق الأحيان فيطلق في حال إفاقته فهذا طلاقه واقع. يعني إخوان الكرام الآن ما نتكلم عن من أصيب بسكر والعياذ بالله، نتكلم عن فاقد العقل. إذا ما كان يرجع إليه عقله فكل طلاق يطلقه غير واقع. إذا كان ممن يرجع إليه عقله فإن طلق في حال رجوع العقل فطلاقه واقع، وإن طلق في حال عدم رجوع العقل فطلاقه غير واقع. واضح المسألة بارك الله فيكم. وأقول مرة أخرى أيها الأحبة الأفاضل، هذه مسائل تقع في بعض البيوت والأسر، هذه بارك الله فيكم مسائل تقع سلمكم الله، فلا نظن أن نضرب افتراضات هكذا ذهنية، لا، وهذه أمور واقعة وموجودة. قال ابن المنذر: وأجمعوا على أن المجنون والمعتوه لا يجوز طلاقه. لا يجوز لا يقع، لا يجوز أي لا يقع، ومر معنا الفرق بين المجنون والمعتوه. وقال ابن المنذر في الإجماع: وأجمعوا على أن الرجل إذا طلق في حال نومه ألا طلاق له، فلذلك فاقد العقل لا يقع طلاقه. هذا الكلام الآن عن غير السكر، كلامنا عن غير السكر. رجل كان نائما وطلق وهو نائم، هذا أيضا قد يقع، هذا قد يقع. رجل أصيب في حادث السيارة فوقع منه هذا الأمر، إلى غير ذلك من الصور، إلى غير ذلك من الصور. طيب عندنا مسألة بارك الله فيكم، طلاق غير البالغ هل يقع؟ طيب قد يقول قائل: كيف غير البالغ يتزوج؟ هذه مسألة واقعة بارك الله فيكم، ربما في بعض الظروف احتاج الناس إلى تزويجه. قد يقول قائل: كيف؟ في بعض البلدان، وهذا قريب، لا أتكلم عن شيء بعيد، قريب، وقعت زلزلة عظيمة فمات عدد كبير من الناس، فلم يبق من بعض الأسر إلا ذكر واحد فقط. واضح بارك الله فيكم، عمره مثلا 7 سنوات. طيب من سيتكفل به؟ الله عز وجل يسخر بعض الناس لبعض فيربيه بعضهم ويضمه إلى أسرته. طيب كيف يدخل على النساء؟ كيف يدخل على كذا؟ واضح بارك الله فيكم. وربما وقع عليهم الحرج العظيم فيزوج هذا الصبي. هذا أمر واقع بارك الله فيكم الآن، لأن يعني مسألة ربما يحتاج إليها الناس، وكما ذكرت لكم يعني عدد أهل الإسلام 1.5 مليار، فربما وقعت مثل هذه المسائل، ربما وقعت مثل هذه المسائل. أولا إذا كان لا يعقل معنى الطلاق فلا يقع طلاقه بالاتفاق. لو افترضنا أن صبيا صغيرا جدا لا يفهم شيء اسمه طلاق، فقال له بعضهم قل هذه الكلمة، فقال هذه الكلمة وهو لا يفهم معناها ولا يدري ما معنى هذه الكلمة، فهذا الطلاق لا يقع بإجماع العلماء، حكاه إجماعا ابن قدامة في المغني والبغوي في شرح السنة، والبغوي في شرح السنة. إذن هذا بالنسبة لطلاق الصبي أو الصغير الذي لا يعرف معنى الطلاق. الصورة الثانية، إن كان يعقل معنى الطلاق فقال جمهور أهل العلم طلاقه لا يصح أو لا يقع. قالوا والدليل حديث الباب، والدليل حديث الباب، خاصة في مثل هذه المسائل العظيمة، في مثل هذه المسائل العظيمة. وبعض أهل العلم يرى وقوع الطلاق، وبعض أهل العلم يرى وقوع الطلاق. ومرت هذه المسائل طبعا من ناحية الفصل إلى القضاء، ولكن القول بعدم وقوع الطلاق قوي، القول بعدم وقوع الطلاق قوي، خاصة وأنه صغير ربما ما أدرك أبعاد هذه المسألة أو هذه الأمور، وربما خدع إلى غير ذلك من الأمور، وقلم التكليف غير جار عليه، والله تعالى أعلم. طيب، عندنا مسألة، ما حكم طلاق السكران؟ في هذه المسألة أيضا تفصيل، يعني بصورة أخرى، ما حكم من زال عقله بسبب، ما حكم من زال عقله بسبب؟ أولا، ما حكم طلاق من زال عقله بسبب؟ أولا، إن زال عقله بسبب مباح فطلاقه غير واقع. يعني رجل أعطي له البنج لمرضه الشديد، فألقى على زوجته وهو في هذه الحالة الطلاق، فطلاقه غير واقع لأنه لم تبدر منه جناية، وأعطي هذا الشيء لعذر مباح. واضح هذه المسألة بارك الله فيكم؟ هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية، من شرب الخمر والعياذ بالله ووقعت له نشوة دون السكر، وقعت له نشوة دون السكر وطلق زوجته، فطلاقه واقع باتفاق العلماء، لأنه أولا غير فاقد للعقل ومدرك وأوقع الطلاق، فطلاقه واقع. واضح المسألة هذه بارك الله فيكم؟ لأنه يفرق بارك الله فيكم، بعضهم قد يشرب الخمر والعياذ بالله ولا يسكر، فطلق زوجته وهو قد شرب الخمر والعياذ بالله، فطلاقه غير واقع لأنه لم يطلق في حالة السكر، هو مدرك ويعي هذا الأمر. طيب، ننتقل إلى الحال الثالثة، من شرب الخمر مختارا، يعني ما أكره وإنما شرب هذا الأمر وعصى الله عز وجل، فزال عقله فطلق، فما حكم طلاقه؟ في المسألة خلاف بين أهل العلم. جمهور أهل العلم يقولون طلاقه واقع. قالوا وجاء عن بعض الصحابة إيقاع هذا الطلاق، قالوا جاء عن عمر ومعاوية وابن عباس، قالوا أنهم أجازوا وأمضوا طلاق السكران. وذهب جمع من أهل العلم فقالوا بعدم وقوع طلاق السكران. قالوا والدليل جاء عن عثمان رضي الله عنه وأرضاه أنه قال ليس لمجنون ولا لسكران طلاق، وهذا أيضا جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما. قال ابن تيمية ولم يثبت عن الصحابة خلافه فيما أعلم، يعني هذا هو الوارد عن الصحابة، والذي يظهر والله أعلم أن طلاقه غير واقع. هذا طبعا من أي جانب؟ جانب الكلام العلمي، وإلا جانب القضاء يستدعونه، يتأكدون، يتحققون هل فعلا كان في هذا الوضع أم هو كذاب يكذب، لأن بعض الناس أيضا يعني حشفا وسوء كيله. واضح بارك الله فيكم؟ يعني يطلق ويزعم أنه فاقد العقل بالسكر حتى يتحايل على عدم وقوع الطلاق. لذلك أيها الأحبة الأفاضل، من يتساهل في الإجابة عن أسئلة الطلاق هكذا والله جازف مجازفة عظيمة. لذلك بعض من يطلق لأنه يستسهل رفع السماعة والاتصال على فلان وخداع فلان، هل طلاقي واقع؟ قال أبدا ما يقع، وخذها مني، هكذا يقولون له. طيب في المرة الثانية ماذا سيفعل؟ يرتدع عن الطلاق ولا يطلق بكل سهولة؟ يطلق بكل سهولة. أما إذا جلس عند المفتي وسمع له كما يقال كلمتين من كلمات التوبيخ والتقريع، هل سيطلق في المرة الثالثة؟ يعني أو في المرة الثانية سيزجر بإذن الله زجرا عظيما. فلذلك ينتبه لمثل هذه المسائل. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. طيب مع التنبيه بارك الله فيكم، طبعا لا يشترط في السكران ألا يميز تمييزا كليا، يعني بعضهم يزول عقله لكن يميز بين بعض الأشياء اليسيرة، فهذا ربما طلق وما شعر بنفسه، فيكون ماذا؟ أيضا داخل في باب عدم وقوع الطلاق. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. طيب عندنا مسألة مهمة جدا، ما حكم طلاق الغضبان؟ أولا الغضب اليسير الذي يدرك فيه الإنسان ما يقول، هذا غضب يقع به الطلاق بلا شك، وكثير ممن يغضب ويزعم أن غضبه كان غضبا شديدا، إذا سألته وتحققت منه يتبين أن الغضب غضب عادي، فيقول لحظة غضب، فأقول له يا أخي الكريم هل رأيت رجلا يطلق وهو يضحك أو يشرب القهوة في المقهى؟ لا. طيب لماذا جعلت القوامة عند الرجل؟ لأنه يستطيع أن يضبط نفسه. وقد سألت مرة بعض من يجيب على أسئلة الطلاق، قلت له هل مر معك أو عليك حالة غضب فيها الرجل غضبا شديدا فلم يعرف أنه في ليل أو نهار؟ قال لم يمر علي هذا. فلذلك ينتبه لمثل هذه الأحوال. فأما الغضب اليسير فالطلاق فيه واقع بلا شك، وأما الغضب العظيم الذي يغلق فيه على الإنسان إغلاقا تاما فيصبح كالسكران أو المجنون، فهذا أيضا طلاقه لا يصح ولا يقع، وحكاه ابن القيم في زاد المعاد إجماعا، قال وهو يتكلم عن أنواع الغضب: ما يزيل العقل فلا يشعر صاحبه بما قال، وهذا لا يقع طلاقه بلا نزاع. وهذا قد يقع عند بعض الناس، هذا قد يقع عند بعض الناس، فربما كان مثلا مريضا أو لا يضبط نفسه فيقع في غضب يقول لم أعرف هل أنا في ليل أو نهار، هذا قد يقع عند بعض الناس بارك الله فيكم، وخرجت مني هذه الكلمة يقول وأنا لا أذكرها، الناس بعدما هدأت بساعة قالوا لي أنت قلت كذا، وأنا أقسم بالله أني ما أذكر أني قلت هذا الكلام. هذا قد يقع لبعض الناس، فهذا طلاقه لا يقع، حكاه ابن القيم إجماعا في زاد المعاد. وبالمناسبة أخوان الكرام، أيضا من يتعامل مع أسئلة الناس ربما يظن أن الغضب الشديد موجود فقط عند الرجال، لكن من يتعامل مع أسئلة الناس يجد أن الغضب المنفلت أيضا موجود أيضا عند عدد كبير من النساء، هذا واقع بارك الله فيكم، يعني بعضهن تغضب غضبا عجيبا وعظيما، فقل سبحان الله العظيم، تغيرت الأحوال وتغيرت الأمور. طيب ما بينهما، هل يقع الطلاق في هذا الغضب أم لا؟ واضح المسألة بارك الله فيكم؟ يعني إخوان الكرام، من طرق دراسة المسائل الفقهية يقولون تحرير محل النزاع، أن تفند المسألة كما يقال وتفصلها فتذكر حالات، هذه الحالات أجوبتها واضحة حتى تصل إلى الحالة الوسط التي تحتاج إلى جواب، فتنظر هل تلحقها بالحالة الأولى أو تلحقها بالحالة الثانية. الآن واضحة مسألتنا التي سنتكلم عنها؟ ما بين الغضبين، رجل غضب غضبا شديدا لكنه لم يصل إلى درجة المجنون أو السكران، وأيضا ليس غضبه غضب طبيعي عادي يسير، وأوقع الطلاق، هل يقع طلاقه أم لا؟ ذهب الأئمة الأربعة إلى وقوع الطلاق، بل حكاه ابن رجب الحنبلي في جامع العلوم والحكم إجماعا إلى إجماعا بأن الطلاق واقع وأن الإنسان يؤاخذ بذلك بلا خلاف. وذهب جمع من أهل العلم منهم ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه أن هذا الطلاق لا يقع، أن هذا الطلاق لا يقع، قالوا لأنه قد أغلق على عقله، صحيح وليس كدرجة السكران أو المجنون، لكنه أغلق على عقله ولم يتخذ هذا القرار في ذهن سليم ودون هذا الإغلاق. والذي يظهر والله أعلم أن القول الأول هو الصواب والله تعالى أعلم، خاصة وأن هذا الغضب يتحكم فيه الإنسان بنفسه ويميز بين الأمور، وهذا هو الأصل والله تعالى أعلم. وإن كان طبعا القول الثاني قول له وجاهته، قول له وجاهته، فأحيانا ربما أخرجت يعني أذكر هذا باب الطرفة، يعني ربما بعض النساء أخرجت الرجل من ثوبه فضلا عن عقله، واضح بارك الله فيكم، فالرجل يقول أغلق علي، يعني صحيح أن أميز الليل من النهار لكن الذي وقع شيء ما يسكت عنه، واضح بارك الله فيكم، فهذا ربما كان القول بعدم وقوع الطلاق قولا قويا والله تعالى أعلم. طيب عندنا مسألة مرت معنا لكن أذكرها مرة أخرى، ما حكم طلاق الموسوس وإن تلفظ بالطلاق؟ وإن تلفظ بالطلاق، جاء في مصنف عبد الرزاق بإسناد صحيح أن رجلا سأل سعيد بن جبير عن ابنة عم له وأن الشيطان يوسوس إليه بطلاقها، فقال له سعيد بن جبير ليس عليك من ذلك بأس حتى تكلم به أو تشهد عليه. وعلق البخاري في صحيحه عن عقبة بن عامر لا يجوز طلاق الموسوس، يعني وإن تكلم من غلبت عليه الوسوسة، وهذا الأمر طبعا أيها الأحبة الكرام يعني يتطلب ديانة عظيمة، وشمع ثمين كان يفتي بهذا، أحيانا بعض الناس يغلب عليه هذا الوسواس. يعني قال لي رجل بأنه تخيل مشكلة، تخيل مشكلة بينه وبين زوجته، وتصور قصة طويلة عريضة، قال فما انتبهت وهو موسوس، ما انتبه لنفسه إلا وهو يقول هي طالق. هذا موجود، نسأل الله العفو والعافية. إخوان الأفاضل من عوفي فليحمد الله، فإن هذا بلاء عظيم، نسأل الله العفو والعافية. ومن يعني ينظر في فتاوى بعض أهل العلم، طبعا مسألة يسمع فيها من السائل نفسه، يقولون في مثل بعض أو في بعض الأحوال المخصوصة لا يقع هذا الطلاق، في بعض الأحوال المخصوصة، طبعا هذه ليست دعوة يقولها الإنسان يهرب من حكم الله عز وجل. ومر وذكرت لكم أن بعض الناس، وهذا موجود والله، يتلاعبون في مسائل الطلاق، يكذب، يكذب حتى على المفتي، وبعضهم ربما خرج قال خدعنا فلان، وبعضهم كيف يسأل؟ يسأل بطريقة سريعة، فإذا أردت أن توقفه تبين لك كذبه، واضح بارك الله فيكم. وذكرت لكم أذكر هذا أيضا، أحلت بعضهم على بعض من يفتي في قضايا الطلاق، فقال لي الشيخ الكريم قال هذا رجل كذاب، لما يعني حاصرته بعض الأسئلة تبين أنه يكذب، يقول أنا كنت في غضب شديد وغير ذلك، وتبين لا غضب ولا شيء ولا غير ذلك من الأمور، وتقع عندهم مثل هذه الأشياء، وذمة بعض الناس واسعة والعياذ بالله. وشيء بشيء يذكر، بعضهن تتزوج وهي في العدة، في العدة في العدة تتزوج، فيقول لها هذا حرام، قلت يعني حتى الزواج حرمتموه، أنا بيسرع نفسي، ما سوينا شيء غلط، هكذا يقولون يعني. طيب في العدة يعني شو المشكلة يعني؟ طيب الحيضة الأولى والحيضة الثانية ما تكفي يعني؟ هكذا يتكلمون والعياذ بالله، هذا لا يصلح، هذه حدود الله عز وجل ما فيها لعب. فعلى الإنسان أن يتقي الله عز وجل، وربما حرم الإنسان التوفيق والبركة بسبب هذه الأفعال والأعمال. قال: باب الرجعة. الرجعة ما معناها؟ إعادة المطلقة غير البائن إلى زوجها بغير عقد نكاح. إعادة المطلقة إلى زوجها غير إعادة المطلقة غير البائن إلى زوجها بغير عقد نكاح. يعني إخوان الكرام حتى نفهم، الطلاق على أنواع. هناك طلقة تسمى طلقة رجعية، يعني الرجل يطلق زوجته فتكون هناك، أنا من باب التقريب فقط، مرحلة انتقالية تنفصل فيها الحياة الزوجية بعدها. هذه المرحلة تسمى عدة المطلقة. فإذا كانت طلقة واحدة والمرأة في عدتها تسمى طلقة رجعية. طيب انتهت العدة تسمى طلقة بائنة بينونة صغرى، في العدة يستطيع أن يرجع. هذا كلامنا كله الآن، الرجعة عن هذه المسائل بدون عقد جديد ولا مهر جديد ولا شيء، وحتى من دون رضاها. بعد انتهاء العدة بعقد جديد ومهر جديد، أن يخطبها من والدها. قال لي أحدهم طلق زوجته وانتهت عدتها ويريد أن يرجع، وهناك إشكال في موضوع الولي. قال: يا أخي هذه زوجتي، أم أولادي، ليش ولي ما ولي؟ أنا أريد أرجعها. هذا شرع الله، هذا شرع الله عز وجل، هذا دين رب العالمين، حدود الله عز وجل. ليست المسألة بارك الله فيكم أشياء يخترعها الإنسان من رأسه. ويعني هذه الآن طلقة بائنة بينونة صغرى. طيب رجل طلق زوجته طلقة أولى ثم أرجعها، ثم طلقة ثانية ثم أرجعها، ثم طلقة ثالثة، هذه تكون أي طلقة؟ بائنة بينونة كبرى. وفي حالة تكون الطلقة الأولى طلقة بائنة بينونة صغرى، إذا طلقها القاضي، إذا طلقها القاضي فهذه يعني القاضي هو الذي أوقع الطلقة، واضح بارك الله فيكم، فتسمى طلقة بائنة بينونة صغرى، ما يستطيع أن يرجع لأنه رافع أمرها إلى القاضي، طلقني من هذا الرجل، والقاضي حكم بالطلاق. فإذا أراد أن يرجعها يرجعها بعد جديد ومهر جديد. يعني أذكر قديما، يذكر لي أحد كبار السن أن امرأة فقد زوجها، فجاء أحد كبار أهل العلم قال: وكان على بعيره، فمسك رجل خطام هذا البعير وقال: لا أتركك يا شيخ حتى تنظر في قضية فلانة غاب عنها زوجها ومتضررة جدا من هذا الغياب. فطلقها، وكان قاضيا ذاك الشيخ، وكان قاضيا، فطلقها طلقة تكون هذه الطلقة بائنة بينونة صغرى. طيب إذن الرجعة إعادة المطلقة البائن، إعادة المطلقة غير البائن إلى زوجها من دون عقد نكاح. إعادة المطلقة غير البائن إلى زوجها بغير عقد نكاح. وطبعا هذا الأمر مشروع. أين الدليل على مشروعيته في القرآن؟ يا جماعة: وبعولتهن أحق بردهن. هذه الرجعة، واضح بارك الله فيكم، هذه هي الرجعة. وطبعا بإجماع أهل العلم الرجعة مشروعة، بإجماع أهل العلم الرجعة مشروعة. من السنة: مره فليراجعها، حديث ابن عمر اللي مر معنا، حديث ابن عمر الذي مر معنا. فائدة بارك الله فيكم: الإرجاع، وكلامنا عن الإرجاع الآن بدون عقد، لابد أن يكون أين؟ في العدة. انتهت العدة ما في رجعة، في عقد جديد ومهر جديد، أما الإرجاع بدون عقد لا يجوز. واضح بارك الله فيكم، انتهت العدة عقد جديد ومهر جديد. طيب في العدة لابد أن يكون الإرجاع من دون عقد جديد ومهر جديد في العدة، وهذا طبعا بإجماع أهل العلم، حكاه إجماعا ابن المنذر في الإجماع، وابن بطال في شرح صحيح البخاري، وابن قدامة في المغني. طيب إن انتهت عدتها فهي أجنبية عنه. ننتبه لهذه المسألة العظيمة بارك الله فيكم. رجل طلق زوجته طلقة واحدة، طيب هي الآن أجنبية عنه ولا زوجته؟ أجيبه. هاي جماعة زوجته يجوز تتكشف عليه وتكشف عليها. طيب خلصت العدة وما رجعها، هي أجنبية عنه. قالت لي إحدى الأخوات زوجها طلقها وانتهت العدة، قالت ويدخل البيت، قالت أحيانا أكون غير متحجبة أو كذا، قال ما عندي هالكلام هذا. طيب شو ما عندك هذا الكلام؟ بارك الله فيك، هذا شرع الله، هذا شرع رب العالمين، فلذلك ينتبه لمثل هذه المسائل، ينتبه لهذه المسائل، لمثل هذه المسائل. طيب رجل طلق زوجته طلقة واحدة وما أرجعها حتى انتهت عدتها، وبعد انتهاء العدة وقف في المسجد بعد صلاة الجمعة قال يا جماعة أشهدكم أني أرجعت زوجتي فلانة، إرجاعه صحيح؟ لا، إرجاعه لا يصح، يخطبها بعقد جديد ومهر جديد. واضح بارك الله فيكم؟ طيب عندنا مسألة، هل يعتبر في الإرجاع رضا المرأة؟ امرأة طلقها زوجها وهي في العدة، هل يشترط أن توافق على الإرجاع؟ لا يشترط، وهذا بإجماع أهل العلم. قال الله عز وجل وبعولتهن أحق بردهن، واضح بارك الله فيكم، وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاح. وحكاه إجماع ابن المنذر في الإجماع وبالرشد بذات المجتهد. طيب انتهت العدة، يشترط رضاها وموافقة وليها، واضح بارك الله فيكم، لابد أن نضبط هذه المساء. وكم تمر علي امرأة طلقها زوجها طلقة واحدة ورجعها بعد شهر، قالت والله ما أرجع لها، أنا مو براضية، ترضين ولا ما ترضين؟ هذا شرع الله عز وجل، ما تقبلي ارفعي أمرك للقاضي، أما هكذا أمور من الرأس ما يجوز، هذا شرع الله عز وجل، هذا شرع ربنا سبحانه وتعالى. طيب عندنا مسألة مهمة جدا، هل تصح الرجعة دون إعلام المرأة؟ رجل سافر إلى بلد وتزوج هناك، وقبل أن يعود طلق هذه المرأة ورجع إلى بلده، وبعد ما رجع بأسبوع أرجع هذه المرأة دون أن يعلمها، والمرأة ما أخبرت به أنها أرجعت، هل يجوز له هذا الأمر أو لا يجوز؟ ذكر ابن رشد في بداية المجتهد إجماع العلماء أن الرجعة تصح. الآن كلامنا عن هل تصح الرجعة أو لا تصح، قال بإجماع أهل العلم تصح الرجعة، وكذلك ابن قدامة في المغني. وأما ابن حزم وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية قالوا لا بد من إعلامها، والذي يظهر والله أعلم أن الإرجاع يصح، لكن إذا رأى ولي الأمر التشديد على الناس في هذا الباب، لأن في هذا ضرر عظيم جدا على المرأة، فله ذلك. جاء عن نافع عن ابن عمر أن ابن الزبير طلق امرأته فلم يعلمها سنة، فقال ابن عمر بئس ما صنع. طيب ليش ابن الزبير فعل هذا الأمر؟ يمكن لعدة أسباب، كان مشغولا ابن الزبير يعني بالقتال وغير ذلك وبعض الأشياء، ولي الخلافة وبعد ذلك وقعته أمور عظيمة، فربما ما تفرغ لهذا الأمر، إلى غير ذلك من الأسباب. ابن عمر ماذا قال؟ قال بئس ما صنع، ما قال لا تصح رجعته، واضح بارك الله فيكم. لكن لو رأى ولي الأمر المنع من ذلك فإن هذا الأمر حقيقة بعضهم يفعله ويضر بالمرأة جدا جدا، وعلى الإنسان أن يتقي الله سبحانه وتعالى. طيب عندنا مسألة، الرجعة تصح بالقول، يعني لو أن رجل قال لزوجته أرجعتك يا فلانة ثم سافر أو لم يعاشرها بعد هذا، واضح بارك الله فيكم، هل إرجاعه صحيح؟ نعم، إن أرجعها بالقول فالإرجاع صحيح بإجماع أهل العلم. حكاه إجماعا ابن حزم في المحلى وابن قدامة في المغني. ولا يشترط في الإرجاع لفظ معين، أرجعتك، رددتك، رديتك، إلى غير ذلك من الألفاظ، فما يدل بالقول على الإرجاع يكفي. طيب عندنا مسألة، إن أرجعها في العدة، رجل طلق زوجته وأرجعها في العدة وعنده شهود على الإرجاع، ولكن الزوجة لم تعلم إلا بعد نهاية العدة. هذا قد يقع خاصة في الأزمنة الماضية، رجل يطلق زوجته ثم يذهب للحج، أضح بارك الله فيكم، وما توجد طرق لنقل المعلومات، ويشهد من حوله يا جماعة أنه أرجع زوجته ورجع وقد انتهت عدتها وعنده بين أنه أرجع في العدة. جمهور أهل العلم يقولون إرجاعه صحيح، جمهور أهل العلم يقولون إرجاعه صحيح. لكن الصورة الثانية أريدك أن تنتبه لها، إن أعلم المرأة بالإرجاع بعد نهاية العدة، واضح بارك الله فيكم، وأنكرت المرأة أنها أرجعت في العدة، يعني رجل بعد ما انتهت المرأة العدة راح وقال للقاضي يا سيادة القاضي بأنه أرجع زوجته في العدة، هذا الكلام بعد انتهاء العدة، والمرأة أنكرت قالت ما أرجعني، وأنا والله ما أدري ولا أعلم بذلك ولا سمعت منه كلمة وما عنده بينة على هذا. فالقول قول المرأة بإجماع أهل العلم. انتبهوا مرة أخرى، الرجل طلق زوجته ولم يرجعها أو لم تعلم بالإرجاع أبدا، بعد ما انتهت العدة قال أرجعت، طيب وين البينة أنك أرجعت في العدة؟ قال ما عندي بينة. والمرأة تقول لم يخبرني ولم يعلمني بذلك. بإجماع أهل العلم القول قول من؟ قول المرأة، لأن الرجل أرجع بعد نهاية العدة يقول بأنه أرجع في العدة لكن ما عنده بينة، والمرأة تنكر، فالقول قولها. حكاه إجماعا ابن قدامة في المغني، وقبل ذلك ابن المنذر في الإجماع، والقرطبي في التفسير. طيب عندنا مسألة مهمة جدا، رجل طلق زوجته طلاق رجعي ثم لم يرجعها وعاشرها أثناء العدة، هل هذه المعاشرة إرجاع؟ واضح المسألة؟ طيب أولا جمهور أهل العلم يقولون إن الإرجاع يقع بالفعل كما يقع بالإجماع الإرجاع بالقول، وهم الحنفية والمالكية والحنابلة. طيب الفعل، بعض الحنفية يقولون إن لمسها بشهوة هذا إرجاع، إن قبلها هذا إرجاع، وبعضهم يقول لا العبرة بالوضع. الشافعية يقولون الإرجاع ما يجوز إلا بالقول، لابد يكون بالقول فقط. طيب الآن من وقع منه الوطء هل يصح هذا الإرجاع؟ قالوا الحنفية يقولون نعم، المالكية يقولون يحصل الإرجاع بالوطء مع النية، أما الحنابلة يقولون يصح الإرجاع بالوطء من دون نية، يعني رجل عاشر زوجته وهو ينوي إرجاعها قالوا هذا إرجاع. الشافعي يقولون لا، لابد يتكلم ثم يكون هذا إرجاع. والذي يظهر والله أعلم أن الرجعة تكون بالوطء مع النية، أما بالوطء فقط من دون نية فلا تقع بهذا الرجعة. ومن يتعامل مع أسئلة الناس يعلم شدة الحاجة لهذه المسألة، فلذلك نقول من طلق زوجته طلقة رجعية فإذا أراد أن يعاشرها يخبرها ويقول لها أرجعتك يا فلانة ثم يعاشرها حتى تبرأ ذمتنا عند الله عز وجل، واضح بارك الله فيكم. وإلا كم تقع بعض المسائل، قالت إحدى الأخوات بأن زوجها جامعها وهما في العدة، عدة الطلاق، وهما يظنان أنهما يفعلان الحرام، يعني نية الإرجاع غير واردة أصلا، وذهبت وتزوجت برجل آخر بعد نهاية العدة، فهذه مسألة مشكلة جدا بارك الله فيكم. طيب عندنا مسألة، هل يشترط في الإرجاع الإشهاد؟ إن الله عز وجل يقول فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم. طبعا مشروعية الإشهاد هذه لا إشكال فيها، فالرجل إذا رجع زوجته يشهد على ذلك، لأن مثلا الناس تعرف أن طلق فلانة لكن ما تعرف أنه أرجع فلانة فيشهد على ذلك. وذهب جمهور أهل العلم أن الإشهاد سنة، والشيخ الإسلام تيمي وجماعة من أهل العلم يرون، منهم الحنابلة في رواية، أن الإشهاد واجب. الله عجل يقول وأشهدوا ذوي عدل منكم، والذي يظهر والله أعلم أن الإشهاد سنة، والدليل حديث ابن عمر مره فليراجعها، ما قال وليشهد، واضح بارك الله فيكم. لكن هنا فائدة في مختصر خليل، هذا من كتب المالكية، قال وندب الإشهاد وأصابت من منعت له. يعني المرأة إذا أراد زوجها أن يعاشرها ولم يشهد على الرجعة تمتنع عنه، تقول أشهد أولا ثم لك ما تريد، تحفظ حقوقها بهذا. قالوا هذا من عقل المرأة ورشد المرأة. وكما ذكرت لكم بعض الرجال قد يكذب أيضا، يقول بأنه ما أرجع، وهذا كله كذب، أما إذا أشهد فينتهي الأمر. طيب عندنا مسألة، رجل طلق زوجته طلقة رجعية، وقبل أن تنتهي عدتها بيوم رجعها. ليش؟ قال أنا أريد أن أضر بها ويريد أن يؤذيها. فهذا بارك الله فيكم لأما الأربعة أن الرجعة صحيحة، لكنه يأثم على هذا الضرر. وذهب بعض أهل العلم منهم ابن تيمية أن الإرجاع لا يصح، قال لأن يعني من أدلتهم ليس هذا هو الإرجاع الذي أمرنا به، المقصود الآن الضرر، والشريعة ما تأتي بالضرر. والذي يظهر والله أعلم أن القول الأول هو الصواب، أن الإرجاع صحيح مع الإثم، وترفع أمرها للسلطان أو القاضي ويطلقها القاضي أو يحكم بينهما. هذا ما تيسر إراده في هذا اليوم، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أحد عنده سؤال حول ما ذكرناه؟ تفضل حبيب. نعم، لكن لو أشهد فإن هذا سنة. نعم، لو بس على الأقل يخبر بعض زملاء أصدقاء، ترى لأن لماذا أنا مرت علي هذه الحالات، الرجل قد يطلق زوجته ثم يعيش معها، يرجعها يعيش معها 30 سنة ويقع بينهما طلاق آخر فينسى الطلقة الأولى، هذا موجود، ترى هذا من فوائد الإشهاد، واضح بارك الله فيك. نعم تفضل. أحسنت، هنا بارك الله فيك، إذا رفع أمرها يعني هذه مسألة تأتينا، إذا تزوجت المرأة يعني وهي لا تدري، فيقولون الشيخ سام تيمي يقول إن لم يعلمها فإرجعه غير صحيح، تبقى على ذمة الزوج الثاني، هذا الإرجاع غير صحيح، ملغي، هدر. تريدها ليش ما تعلمها؟ تضر بها هذا الضرر العظيم، واضح بارك الله فيك. نعم تفضل. نعم، هو طلاق القاضي، أو يعني لا يشترط مثلا إذا رفعت أمرها للقاضي فالزوج هو الذي طلق، هذا طلاق رجعي، واضح بارك الله فيك. يعني بعض الناس المرأة ترفع أمرها للقاضي فالزوج يأتي عند القاضي قال خلاص لا تطلقها يا قاضي أنا سأطلقها، واضح بارك الله فيك. ما سمعته؟ طلاق البائن والخلع، الخلع فسخ ليس طلاق، واضح بارك الله فيك. يعني عدد الطلقات 3، بالخلع ما ينقص العدد، فهمت علي سلمك الله. وأيضا الخلع تبين منه المرأة مباشرة، ما في عدة، يعني عدة بمعنى أنه أنها ممكن تتكشف عليه تكون أجنبية مباشرة. فهمت علي يا شيخ؟ إذا المرأة خلعت زوجها اليوم تتحجب منه، أما إذا طلقها طلقة رجعية فهناك مدة صغرى. نعم، طلاق القاضي يسقط عدد الطلقات، الخلع لا يسقط عدد الطلقات. نعم. طيب، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير الجزاء وبارك الله فيكم.